أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. كان كلامنا في مبحث الضد، وقلنا بأن هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا بأن المراد من الضد هو اصطلاح خاص بالأصوليين يشمل النقيض أيضا، فإذا شمل النقيض فيشمل الضد العام وهو الترك، لأن الفعل تركه تارة يتحقق في ضمن فعل آخر وهو الضد الخاص، أو أنه لا بمجرد الترك فيكون الضد ضد عام. الكلام في الضد العام، إذا أمر المولى بأمر كما لو قال صلي، فهذا الأمر يدل على اللزوم، يعني وجوب الإتيان بالصلاة، وهو يقتضي بنفسه عدم الترك، إذ الترك نقيض الفعل وهذا واضح، فإذا كان الفعل لازما كان الترك منهيا عنه. وعليه فلا نزاع ولا كلام في تمامية اقتضاء الأمر للنهي عن نقيضه، هذا لا نزاع، لكن أين النزاع؟ النزاع في كيفية الاقتضاء، يعني نقول أنه يقتضي، كيف يقتضي؟ هنا أقوال أربعة. القول الأول أنه نفس الدليل اللفظي، وهو يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو إذا أمر المولى عبده بجلب الماء وقال له أحضر لي الماء، إلى غير ذلك من الأدلة اللفظية، نفس الأمر هو نهي، يعني الأمر بالشيء عين النهي عن نقيضه، يعني عندما يقول المولى صلي كأنه يقول ماذا؟ لا تترك الصلاة. عندما يقول أحضر الماء كأنه يقول لا تترك إحضار الماء. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أنه يقتضيه بنحو الجزئية. لاحظوا هنا الجزء جزء تحليلي، لماذا؟ لأنه المدعي يقول، صاحب هذه الدعوة يقول بأن صلي مكونة من جزئين، صلي طلب الترك، عفوا طلب الفعل والنهي عن الترك، يعني في الواقع الأمر بالصلاة له جزءان، يعني جزء يأمر وجزء ينهى، فيكون حينئذ الاقتضاء، أي اقتضاء الأمر للنهي ماذا؟ جزء تحليلي. بعبارة أخرى في الجزء التحليلي، خلونا نوضح أكثر حتى لا يضيع عليكم المطلب، أجزاء التحليلية كثيرة، مثلا الآن الصلاة لو أخذناها كمركب، الصلاة عندما يأمر المولى يقول صلي، الصلاة لها أجزاء ومقدمات، عبر عنها شرائط وقواطع وموانع. ما الفرق بين القاطع والمانع؟ تعرفون القاطع هو الذي يمحو الهيئة الاتصالية للصلاة، يعني يمحو صورة الصلاة، يعني لو الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم سكت فترة طويلة ثم قال الحمد لله رب العالمين، لا يقال أن هذا يقرأ في الصلاة مثلا سورة الحمد، ولو ركع وبعد ساعتين أنه مثلا سجد حينئذ. لهذا البعض في بعض الكلمات في البحث الاستدلالي يقول السجود الطويل في الصلاة لو اقتضى محو صورة الصلاة بحيث لا يعد مصليا يبطل الصلاة. واضح شنو القاطع؟ أما هو المانع الآن؟ اتضح أن المانع لا تتكلم أثناء الصلاة، لا تأكل أثناء الصلاة، هذه كلها يعبر عنها بموانع وقواطع. الموانع والقواطع وين موجودة؟ موجودة في صلي. شلون موجودة في صلي؟ صلي فيها قواطع وموانع وأجزاء وشرائط، نقول نعم فيها. لو أخذت الصلاة بكيفية تحليلية وحللت الصلاة تجد أن الصلاة لها مقدمات وشرائط ولها أجزاء ولها موانع ولها قواطع. نرجع إلى أصل المطلب. صلي أيضا ماذا؟ له أجزاء تحليلية. الجزء الأول ما هو؟ طلب الفعل. الثاني النهي عن الترك، هذا مدعى. القول الثالث يقول لا، هنا الاقتضاء عقلي صرف. لما نقول عقلي صرف في مقابل العقلي الذي هو يستفاد بالدلالة الالتزامية، شنو الفرق بينهما؟ إذا قلنا عقلي صرف يعني نحن نتحدث عن اللزوم البين بالمعنى العام أو اللزوم غير البين. العقل هنا يريد ماذا؟ أولا يريد من الشخص أن يتصور اللازم، ثم يتصور الملزوم، ثم يتصور النسبة بينهما، ويضم الجميع إلى بعض كي يستطيع أن يحكم أو يدرك. هذا بين بالمعنى الأعم. وأما إن كان غير بين فيحتاج أيضا إلى إقامة برهان، أن تقيم برهان للعقل كي العقل، مثلا نضرب له مثال، مثال واضح في المنطق عندكم، أن الاثنين ربع الثمانية. أولا لازم نتصور الاثنين، ثم نتصور الثمانية، ثم نتصور النسبة بينهما، ثم نقيم ماذا؟ نفرض نقيم البرهان. الآن نقيم البرهان في غير البين، في غير البين مثلولة في المثلث مثلا، أنه مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين. هذا لابد من إقامة البرهان الهندسي على ذلك. إذا قلنا عقلي صرف يعني هناك اقتضاء، نعم، بأي نحو من أنحاء الاقتضاء؟ أن العقل إذا تصور الأمر وتصور نقيض الأمر، احنا في الضد العام ترى، وتصور النسبة بينهما، حينئذ يحكم بأن هذا النقيض منهي عنه. ومرة أخرى لا، القول الرابع وهو بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية لا تحتاج إلى شيء، تصور لازم يكفي في تصور الملزوم، ما يحتاج إلى شيء. هذه الأقوال الثلاثة في الضد العام. أي الأقوال هي صحيحة من الأقوال الأربعة؟ الجميع باطل. ليش الجميع باطل؟ القول الأول، طيب القول الأول ماذا يقول؟ يقول نفس الأمر هو، هذا الأمر هو بعينه نهي. يعني شنو؟ يعني أنه النهي. أول شيء قبل أن نتحدث، إحنا أين نتنازع؟ نتنازع مو بحكم العقل، حكم العقل منتهين منه. نتنازع في أنه هل هناك نهي مولوي من الشارع المقدس وإن كان تبعيا أم لا؟ هذا محل النزاع، لا يضيع عليكم المطلب، لأنه لا أحد يتنازع في الحكم العقلي. القول الأول العينية، الذي يدعي العينية يقول نفس الدليل اللفظي، الآمر بشيء كالآمر بالصلاة، هو بعينه هو ماذا؟ نهي عن ترك ذلك الشيء. زين، هذا له معنيين. إما معناه أن الشارع جعل النهي، ونبي من النهي مولوي، في مورد الأمر، لأنه هو ما يقول جزء تحليلي. لاحظوا، لازم تنتبهون إلى هذا المطلب. هو لا يقول هو جزء تحليلي، يعني صلي مكون من جزئين. هو يقول لا، الأمر أمر بسيط، فإذا أمر بسيط، فإذا هذا الأمر يقتضي النهي، يعني معناته شنو؟ لازمه أن هناك نهي يختلف عن الطلب. طيب هذا القول لماذا باطل؟ لأنه إن كان هناك أمر من المولى، وهذا الأمر، هذا الأمر يطلب الشيء على نحو اللزوم، كقول المولى أحضر الماء الآن، أو كقول المولى أنا عطشان أحضر لي الماء، هذا على نحو اللزوم ما يحتمل التأخير. النهي إن قال المولى ولا تترك إحضار الماء، يقولون هذا شنو؟ خلاف الحكمة. لماذا خلاف الحكمة؟ لأنه إن كان هناك أمر، هذا الأمر بنفسه زاجر ورادع عن تركه، فما معنى جعل النهي مرة أخرى؟ ما له معنى. بل أن تقول مثلا أحضر الماء ولا تترك إحضار الماء، زين هذا يقولون أنه شنو؟ لو لم نحمل بعض الأوامر المشابهة في الشريعة على الإرشاد لكانت لغو. ليش لغو؟ لأنه في كل موردين إن وجد الأمر وكان كافيا للزجر فجعل النهي خلاف الحكمة، أو قل لغو، أو لا معنى له لأن تجعل نهي، فبالتالي هذا القول باطل. القول بأنه جزءه هذا أيضا باطل، لأنه من المعلوم ولا أحد يقول أصلا من العلماء بأن الأمر معناه مركب. الأمر معناه بسيط، معنى الأمر معناه صلي يعني يأتي بالصلاة، ولا أحد يأتي يقول هذا القول. أصلا هذا القول قول باطل من رأس، زين، وبطلانه واضح، لأن الطلب طلب الفعل لا يمكن أن يتضمن معه ماذا؟ النهي عن الترك، لابد أن يكون النهي عن الترك من منشأ آخر. وأما القولين الآخرين فلا ينفعان في المقام. أنت تقول دلالة التزامية، ذاك يقول بين بالمعنى العام، هذا يقول غير بين. جيد، إذا رجعنا إلى حكم العقل ونحن نريد نهي مولوي من الشارع ولا نهي من الشارع، وهذا لا يجدي، لأنه لو كان ينفع لنفعنا في باب المقدمة، وفي باب المقدمة قلنا نحن لا نتنازع في حكم العقل، إنما نريد ماذا؟ أمر غيري، وما عرفنا نطلع أمر غيري، فبالتالي أنكرنا الأوامر الغيرية، فأنكرنا أن مقدمة الواجب واجبة. هنا نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. لماذا؟ لأنه لم نستطع أن ماذا؟ نستخرج نهيا مولويا شرعيا وإن كان تبعيا. إن قلت بأن هناك حكم للعقل نقول أهلا ومرحبا، لا نتنازع نحن في حكم العقل. هذا مطلب اليوم نطبقه وفيه كلامه. يقول رحمه الله: الضد العام. لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، زي النقطة، وإنما اختلافهم في كيفيته، في كيفية الاقتضاء. فقيل أنه يعني الاقتضاء على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. أقول الدلالة المطابقية من أي أنحاء الدلالة؟ من الدلالات اللفظية. هذا واضح عندكم؟ زين، ولا نشرحهم؟ واضح. وقيل أنه على نحو الجزئية، فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك. من هو اللي أن ينحل؟ الأمر، يعني صلي ينحل. شلون ينحل؟ ينحل إلى طلب الشيء مع المنع عن الترك. كأنه يقول أيها المكلف ائت بالصلاة ولا تترك الإتيان بالصلاة، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. إذن أكو دلالات ثلاثة: دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. إن لم تكن هذه الدلالات، القول الرابع شو يقول؟ يقول عقلي صرف. طيب، والحق أنه لا يقتضي بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل، زين، على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. إنزين، هذه خلنا نحط لها أمثلة. والحق أنه، يعني الأمر صلي، لا يقتضيه، يعني لا يقتضي النهي بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه، هذه أنه الهاء للشأن، ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر اللي هو صلي بالفعل، على وجه يكون هناك نهي مولوي، يعني كأن الشارع ينهى ويقول لا تترك الصلاة وراء نفس الأمر بالفعل، يعني وراء صلي، يعني كأن وراء صلي أكو نهي مولوي ولا تترك الصلاة. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها كما هو الحق، أن الوجوب ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني، وهو لزوم الفعل. أقول لما رد على أي قول؟ رد على الجزئية. هني يرد على الجزئية، ماذا يقول؟ يقول بأن الأمر صلي، أي أمر، هو معنى بسيط وليس معنى مركب، كي تقول بأنه النهي جزء تحليلي، لأن صلي فيه جزئين، أحد الأجزاء هو ائتي بالفعل والآخر لا تترك الإتيان بالفعل. يقول هذا مو موجود أصلا، لا أحد يقول بذلك، بل هو معنى بسيط وجداني وهو لزوم الفعل. أنزين، الحين نسألك أيها المظفر، لزوم الفعل عندما يقول المولى صلي، يعني احنا ما نفهم انه ما يجوز ترك الصلاة؟ يقول نفهم، لكن بحكم العقل نحن نبحث، ايه، نريد نهي مولوي، نريد دليل يأتي من الشارع كما قال الشارع صلي، نجد دليل ايضا لا تترك الصلاة. انزين، مو تقول لي انه عقلي يحكم، عقلك اهلا ومرحبا خلي يحكم، لكن لا يجدي في المقام. ولازم كون الشيء واجبا، لازمه ماذا؟ المنع من تركه، يعني إذا كانت الصلاة واجبة العقل يحكم بماذا؟ بالمنع عن تركها. ليش؟ لأنه لابد أن العقل بعد إدراكه لحقوق الطاعة والمولوية وإلى آخره، زين، يلزم العبد بطاعة مولاه ويلزمه بأن يلبس لباس الرقية والعبودية، وإذا العبد عصى، زين، يقول هذا بئس العبد، زين، لأنه خرج عن زي العبودية وعصى مولاه، إلى آخره من الكلام اللي قلناه في مقدمة الواجب. ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، احنا نبي سر ذلك حتى نفهم. يقول فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب، أقول بعد ما قلت لي أنت أحضر الماء، بعد لا معنى أن تقول ولا تترك إحضار الماء، تترك ما هذا لغو، زين، نافلة للقول لا تصدر من الحكيم. الحكيم عندما يقول صلي يعلم بأنه هذا كاف للزجر والردع عن ترك الصلاة. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، يعني طبق نفس الأمر بالصلاة يكون زاجرا عن ترك الصلاة، فهو مسلم، احنا ما قلنا شيء، تمام الحمد لله. بل لا بد منه هذا القول. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى الوجوب. شنو معنى أن الشيء واجب؟ الآن شوفوا الأمهات والآباء لما يقول الصلاة واجبة، حرام عليك تترك الصلاة، حرام عليك تترك الصلاة، هذا لازم شنو؟ لازم الوجوب. لكن ما تقول الأم مثلا حرام عليك تترك صلاة الليل، أو حرام عليك أنك ما تقرأ دعاء أبي حمزة الثماري، تفهم هي مثلا متدينة، لكن الصلاة الواجبة تقول حرام عليك تترك الصلاة. فإذن لازم الوجوب هو الزجر عن الترك والرد عن الترك، وهذا لا نقاش فيه، نحن لا نناقش في هذا الأمر، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة. من اللي قال احنا قاعد نتنازع في هذا؟ أبدا، جميع العقلاء وأصحاب العقول الراجحة لا يناقشون في هذا الأمر، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل، زائدا على الأمر بالفعل. طيب نقطة، أنا ما عندي نقاط ولا فواصل، طبعتي طبعة قديمة. وإن كان مرادهم، إن كان مرادهم فبينا، الحين الشق الثاني، وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل، إيه هو هذا اللي هذا مرادهم، مو هذاك، هذاك هم ما يناقشون فيه، واضح عندهم، هم مرادهم هذا الثاني، هم يدعون بأن هناك نهي مولوي زائد على الأمر بالفعل، لهذا قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وبعضهم عنون المسألة بالضد العام لأنها مسلمة عنده، وأنكرها في الضد الخاص كما سيأتي. كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. وبعبارة أوضح وأوسع، أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيئين، يعني تعلق بالصلاة، فعلى طبع ذلك يكون نقيضه وهو الترك بالتبعي ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه، الواجب عن كونه واجبا، وإلا ما كانت الصلاة واجبة. لو قلت أن الصلاة واجبة لازمها أنه ماذا؟ لا يجوز تركها. إن قلت يجوز تركها فلازمه أن الصلاة ليست بواجبة. زين، هذا الشيء واضح. إذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. الحين عكس المسألة، شرب الخمر منهي عنه، نعم، انزل نقيضه ماذا؟ ترك شرب الخمر، الفعل نقيضه الترك، ترك شرب الخمر. إذا ما كان لازم يكون ترك يكون شرب الخمر محرم؟ ما يكون محرم. يعني أنت لابد أن تلاحظ، إن قلت بأن شرب الخمر محرم، انزل لابد أن تقول نقيض الشرب أنه شرب الخمر وهو ترك الشرب، زين لازم. إن قلت بأنه لا، ترك الشرب غير لازم، نقول يلزمك أن تقول بأن الشرب غير محرم. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي الفعل. طبعا هو قاعد يعيد، زين ليش؟ لأن المولى إذا قال لا تشرب الخمر هذا اللازم، وهو أن النقيض ماذا؟ لازمون وواجبون، هذا مو بحكم العقل، مو بالنهي المولى. لماذا؟ لأننا تقدم قلنا لا معنى لجعل حكم في مورد غير قابل للجعل. في عندنا كثير من الموارد أحكام غير قابلة للجعل. مثل ماذا؟ مثلا أن نجعل الحرمة في موضع الوجوب، هذا أنه غير قابل. لماذا؟ لأنه يكفي الوجوب لأن يكون رادعا وزاجرا عن ترك الفعل، فلا داعي لجعل الحرمة. جعل الحرمة هذه نافلة القول، إضافية، هذه لا يفعلها إلا شخص لا يلتفت إلى لوازم الكلام. وما أكثر الناس الذين لا يلتفتون إلى لوازم الكلام. إنزين، أنتم عليكم بالواتساب والتلفاز والتلفزيون وبعض التسجيلات، وايد يتكلمون لكن ما يلتفت إلى أن لوازم الكلام فاسدة للغاية وبعيدة عن ذوق الشارع إلى حد النهاية. لازم الكلام واضح، إن كان الكلام له لازم لا يجعل حكم في موضع اللازم. يعني إن قال المولى صلي لازمه الزجر والردع عن ترك الصلاة، فلا يجعل ردع ونهي في موضع هو لازم لذلك القول، هذا لا معنى له. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة للنهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه، أن نفس الأمر يعني صلي، أن نفس الأمر بالشيء يعني صلي كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي يعني لا تشرب الخمر عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة. فراجع، راجعوا في مقدمة الواجب ليش قلنا أن الشارع ماذا لا يمكنه أن يجعل ماذا النهي في مورد الأمر، ولا يمكن أن يجعل الأمر في مورد النهي. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة. أقول ليش قال محررين وما قال علماء؟ زين، أنتوا بعدين فكروا بالبيت وشوفوا. عادة هو يقول أصوليين، يقول العلماء، هنا قال المحررين. زين، لهذه المسألة فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي. يعني هذولا المحررين لهذه المسألة عندما رأوا أنه الاقتضاء تام ولم يناقش أحد في الاقتضاء أتوا للبحث في كيفية الاقتضاء، فبعضهم ذهب يمنة وبعضهم ذهب إلى اليسار وشرقوا وغربوا. والحق أنه ماذا؟ أنه لا يقتضي، بمعنى أنه ليس هناك نهي مولوي من الشارع، وإنما الاقتضاء هو اقتضاء عقلي لا ارتباط له بالشارع أصلا. كما حسبوا هناك في مبحث النهي. إذا رجعنا إلى مرة ثانية، إحنا قاعد نعيد المطلب من جديد، ماذا قالوا في مبحث النهي؟ قالوا في مبحث النهي أن النهي حقيقة النهي، أو ما هو المطلوب في النهي؟ تذكرون المطلوب في النهي هو طلب الترك. لما قالوا طلب الترك وقعوا في مشكلة كبيرة، تقدم هذا الشرح قبل يوم أو يومين، أنا شرحته مفصلا ولا داعي للتكرار. وقلنا هناك أنه ستكون هناك سخافة، لأن إذا النهي هو طلب الترك يعني شنو؟ يعني سيكون المطلوب هو ترك المأمور به، وترك الترك هو إثبات، لأن نفي النفي هو إثبات. طيب، أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النساء. وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد وعليه، فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. يعني لا تيني تقول لي في مورد المولى يقول صلي تقول هناك نهي وراء هذا الأمر، وفي مورد يقول الشارع لا تشرب الخمر تقول لا تشرب الخمر تقول هناك أمر وراء هذا النهي، لا يوجد شيء. نفسه بنفسه كاف، الأمر بالصلاة رادع عن تركها والنهي عن شرب الخمر آمر بتركه، فلا داعي لتجشم أنه وجود أوامر مولوية سواء كانت وجوبية أو تحريمية وراء هذه الأوامر التي تعلقت بالشيء، فلا يوجد نهي ولا أمر مولوي. نعم، يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صلي يقول لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا من قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. زين، هذا الكلام لا داعي له، لكنه الشيخ أتى به لينبه الطالب على أنه وجود أمر بشيء ونهي عن ذلك الشيء، شوفوا عن ذلك الشيء أمر ونهي في مورد واحد هذا لا يمكن. تمام، نعم يمكن للمولى بدل لا يقول صلي يقول لا تترك الصلاة، بدل لا يقول لا تشرب الخمر يقول مثلا اترك شرب الخمر وإلى آخره، يعني يستطيع أن يبدل، لكن لا يوجد أمر آخر في المقام لأن أحدهما كاف عن الآخر. فإذا كان مقصود القائلين بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر فلا بأس به وهو صحيح، لا مو هذا، مو هذا غرض، هو غرضهم اللي ناقشنا، أما هم لا يتناقشون في أن الآمر كيف يعبر، له أن يعبر كيف يشاء ولكن أن يؤدي المعنى، فليس هذا غرض القائلين بالعينية، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر، مو على الظاهر بل على التحقيق، لأن هذول اللي تكلموا في الموضوع هم علماء. طيب، نأتي إلى ضد الخاص. الضد الخاص اللي عبرنا عنه ضد بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي يسمى ضد. ما هو حقيقة الضد الخاص؟ الآن خلنا نضرب مثال، قبل أن نضرب مثال نبين كما بينا بالأمس بأنه المولى إذا أمر بالصلاة فإن ترك الصلاة في ضمن فعل آخر كأن يأتي العبد ويسقي الحديقة بالماء، حديقة القصر الزهور والورود، هذا ترك مو ترك مجرد، لا ترك في ضمن فعل آخر. الآن خلنا نضرب مثال شوية أوضح من هذا، ليش احنا نجيب حديقة القصر؟ لو أمر المولى بإنقاذ الغريق، وقد أمر إذا وجدت شخص غريق يجب عليك أن تبادر إلى حفظ النفس المحترمة إن كانت محترمة وأن تنقذ هذا الغريق، هذا متدين يقول لا أنا أصلي أحسن وقت الصلاة شنو إنقاذ غريق؟ زين، منين جايبين هالكلام؟ خليه يموت أنا أصلي مثلا. أو لو أمر المولى قال أيها وخلنا نفرض أن العبد غير قادر على امتثالهما، يعني بحيث لو أنقذ الغريق يفوت وقت الصلاة، ولو أزال النجاسة يعني لا توجد إلا قدرة واحدة يمكن للعبد إما أن يصرف هذه القدرة في إنقاذ الغريق أو يصرفها في الصلاة. إذن الكلام عن الضد الخاص، أقول متى يمكن أن نتحدث ونبحث عن الضد الخاص؟ إذا أثبتنا الضد العام، لأنه إذا انتفى الضد العام فلا مجال للبحث الضد الخاص من رأس. عرفت السر؟ لأن إذا كان الترك المجرد، الترك المجرد إذا كان الأمر بالشيء لا يقتضي الترك المجرد فهو من باب أولى لا يقتضي الترك في ضمن فعل آخر. هذا ضد الخاص اللي إحنا حين بينا معناه يتوقف على إثبات الضد العام، ونحن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام، بمعنى أن الأمر بالشيء لا يوجد وراءه نهي مولوي من الشارع يقتضي النهي، فإذا لا يوجد فحينئذ زين خلينا نقول لو كان يوجد، زين خل أنا أبين قضية الآن. لو فرضنا أنه كان هناك أمر ونهي، زين ما هو المحرك للعبد؟ شوفوا حطوا بالكم، الأمر يحرك العبد، يوجد الداعي في نفسه نحو الصلاة، والنهي ماذا يصنع؟ يمنع من أن العبد يوجد في نفسه الداعي نحو ترك الصلاة. عرفته؟ زين هذا بالنسبة المثال واضح، لكن لو كان عندنا ضد خاص، ضد خاص، ضد الخاص ما هو؟ خلنا نفرض الصلاة اليومية، الأمر بالإزالة، أنا دخلت المسجد، المسجد نجس، واجب علي أني فورا أبادر إلى تطهير المسجد. زين ومن جهة أخرى أنا مأمور بماذا؟ بالصلاة، الصلاة وقتها مو كافي، فهنا داعوية الأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة هل هو رادع بنفسه عن الأمر، عن الأمر بالصلاة؟ يعني يقول هكذا: أيها المكلف أزل النجاسة ولا تصلي، يردع. انزل هذا من جهة، من جهة ثانية الصلاة، الأمر بالصلاة هل هو رادع عن الإزالة؟ يقول أيها العبد لم يبقى من الوقت شيء، زين، وأنه لم يبقى إلا مقدار ركعة واحدة تستطيع أن تتمسك بقاعدة من أدرك، يلا صلي. فهل هذا الأمر المتعلق بالأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الإزالة؟ فيقول أنه صلي بمعنى شنو؟ بمعنى لا تزل. ممكن؟ اتضحت الرؤية؟ نطبق المقدار. يقول الضد الخاص أن القول باقتضاء الأمر بالشيء، الأمر بالشيء خلينا نقول الإزالة لأن هذا أفضل مثال، إزالة النجاسة للنهي عن ضده الخاص الصلاة اليومية، يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، يعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. يعني أنت في مرتبة أولى ثبت لنا أن هناك نهي مولوي عن الضد العام وهو الترك المجرد، بعدين نأتي ونتحدث عن الضد الخاص. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا، ما علينا حين هذا احنا عرفنا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه؟ فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول انزل شلون يبتني بحث ويتفرع بحث النهي عن الضد الخاص على الضد العام. أخذوا مسلكين، مسلك التلازم ومسلك المقدمية. إنزين، نقف إلى هذا المقدار إن شاء الله، في الغد نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن أعطينا شاي جديد.